بسم الله الرحمن الرحيم.
الأدب 44 حفظ الأدب مع الشيخ. حفظ الأدب مع المعلم، لا بد أن ينتبه للآداب، سواء كانت حلقة عامة أو صغيرة أو كبيرة، كل من يعلمك شيئا من العلوم الشرعية فإنك تراعي الأدب معه، سواء كنت في حلقة قرآن أو في حلقة درس من الدروس أو في قراءة وكتابة أو في لغة عربية أو في غيرها. فلا تفهم من قول حفظ الأدب مع الشيخ لا يكون إلا مع الشيخ الذي يكون في مثلا في الدار عموما فقط، لا، كل من يعلمك فله من الاحترام والتوقير والأدب ما دل عليه الشرع. فإذا كان موسى كليم الله الذي هو أفضل بالاتفاق من الخضر يأتي إليه لأن عنده شيء من العلم ليس عند موسى، وموسى أعلم منه، لكن جاء ليأخذ منه العلم الذي ليس عنده، وماذا قال له؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ انظر إلى هذا الخطاب، وإذا هذا التلطف من كليم الله. وهكذا قال لو ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وليس معناه أنك تطيع المعلم في معصية، لا، إنما المراد به ما لا معصية فيه، إنما الطاعة بالمعروف. قال الشعبي كما عند الفسوي في المعرفة والتاريخ خطيب الجامع والأثر، قال الصحابي ابن حجر أمسك ابن عباس بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنهما فقال أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ قال إنا هكذا نصنع بالعلماء. هذا ابن عباس من هو في المنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرب، ومع هذا يفعل هذا مع زيد بن ثابت رضي الله عنه. وقال يحيى بن عبد الملك الموصلي رأيت مالك بن أنس غير مرة، وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير له، وإذا رفع أحدهم صوته صاحوا به، وكانوا إلى الأدمة ما هم. هذه ما هي واضحة الكلمة، معناه أنهم كانوا في غاية التوقير والاحترام، وكان له هيبة عظيمة في نفوس الناس. وعن يحيى بن يحيى قال أخذت بركاب الليث فأراد غلامه أن يمنعني، فقال الليث دعه، ثم قال لي خدمك العلم، قال فلم تزل بي الأيام حتى رأيت ذلك. يعني معناه أن الإنسان إذا كان من أهل التوقير والإجلال لمن يعلمه أنه يكرمه الله عز وجل بما يحمل من العلم، كذلك بمن يكرمه يوقره ويحترمه. وانظر إلى الذي يعق معلمه، ربما انحرف وزاغ، وربما آذاه من تحته ومن عنده من الطلاب، ابتلاء، كما تدين تدان. في ذلك عبر قد مرت ورأيناها بأناس انحرفوا كان من شأنهم العناد والتكبر على من علمهم والغرور والعجب بالنفس، ثم يكون مآله إلى أن يتركه طلابه ولا يبالون به ولا يوقرونه كما لم يوقر معلمه بغير حق، يخرج عن معلمه ويتنقص معلمه ويعجب بنفسه ورأيه ويغتر ببعض الجهال، وفجأة إذا به يصير حاله جزاء من جنس عمله، ما أحد يبالي به ولا يلتفت لقوله ولا له أي توقير. سبحان الله. قال الليث خدمك العلم، قال فلم تزل بي الأيام حتى رأيت ذلك. قال يوسف بن الحسين بالأدب تفهم العلم كما في اقتضاء العلم والعمل الخطيب البغدادي، بالأدب تفهم العلم الذي ما يكون عنده كبير أدب مع معلمه يكون في الغالب إما صاحب شغب وإما عناد وإما لا يرتاح المعلم للكلام معه أو للتبيين له أو نحو ذلك، وربما حرم. وقال أبو بكر لا جري في شأن طالب العلم كما في أخلاق العلماء، قال وله صفة إذا جالس العلماء كيف يجالسهم، أي طالب العلم، وله صفة إذا تعلم من العلماء كيف يتعلم. وقال الخطيب البغدادي كما في الجامع الأخلاق الراوي والسامع، قال وإذا خاطب الطالب المحدث عظمه في خطابه بنسبته إياه إلى العلم، مثل أن يقول له أيها العالم أو أيها الحافظ ونحو ذلك. لكن هذا ينتبه له في باب مسألة المبالغة في الألقاب، في الألقاب ينتبه الإنسان، فربما قد يعجب إنسان بآخر ويصفه بألقاب فوق مستواه، وهذا مما لا يعينه على الخير، بل ربما يتضرر، ربما يتضرر وربما يحصل له العجب. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الإطراء والمبالغة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم، لما قيل له يا سيدنا وابن سيدنا، هو سيد ولد آدم، قال قولوا بقولكم ولا استهوينكم الشيطان، إنما أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، لا ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله، وهو خير الخلق، سيد الأولين والآخرين. فهذا تعليم للأمة. فربما تجد بعض الناس يطلق الألقاب، وخصوصا نحن في هذه الأزمنة عند أصحاب الإعلام الذي يسمى إعلام التواصل، الذي هو التواصل وسائل التواصل عبر الواتساب ونحوه، ربما يكون مستوى الإنسان قد يصل إلى شيخ، فيقول العالم الجهبذ المفسر الكبير، وربما يكون طالب علم ما يستحق أن يصل إلى رتبة شيخ، فيقول الشيخ فضيلة الشيخ، وكلها مجرد هكذا جزاف بالألقاب، والإنسان يقتصد في كلامه. كم نقول الشيخ مقبل، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، وهم أئمة أئمة، وربما لو قلت هذا يعني بعد أن يسمع الإنسان من نفسه إن الناس يقولوا لو الشيخ كذا وكذا ويزيدون ألقابا، إذا قلت الشيخ ظن هذا تهوينا، ما يرضى حتى بكلمة الشيخ الفاضل، هذا يريد فضيلة الشيخ ويريد الشيخ العالم ويريد كذا، كل هذا بسبب هذه الأمور. لا تعود غيرك ولا تتعود المبالغة، الاعتدال طيب، ولا بد أن يكون عندنا قبول لمثل هذه الأمور، ننادي علماءنا بما يستحقون ونوقرهم ونحترمهم ونجلهم. كان شيخنا مقبل رحمه الله ما يرضى أن يقال له شيخ وهو إمام، يقول لا تقولوا يا شيخ، قولوا يا أبا عبد الرحمن، هذا أحب إلي، وهو من هو؟ والله هذا فيه تأديب لنا، تأديب لنا جميعا. وليس معنى ذلك أن الإنسان يحط من قدر صاحب العلم، لا، لكن يلازم الأدب مع عدم المبالغة والإطراء. فبعض الذين فتنوا كنا نرى لهم قبل الفتنة ألقاب ربما تجتمع إلى سبعة، الشيخ، المحدث، الفقيه، المفسر، الأصولي، فقيه اليمن، أو تعال. وبعد ذلك جعلوا له يعني كالمزلقة، وإذا به يسقط فيها يروح، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية والسلامة. لا يغتر الإنسان بهؤلاء ولا يفرح بهم. وإذا رأوا منك المبالغة وأنت تسكت ما تدري إلا هناك، حتى إن بعض الشعراء لما قيل للشيخ يحيى حفظه الله: ثنيت على بعض الشعراء، وبعض الشعراء عندهم شعر يخدم الدعوة وينصر الدعوة، قال: لكن هؤلاء عندهم مبالغة، يعني ربما يستاء من المبالغة في الشعر، فبعضهم إذا جاء إلى الشيخ وربما أتى بقصيدة يأتي بمدح: ما ترى إلا الشيخ يحمر وجهه، يحك رأسه، يتحرك كذا، يعني كأنه متضايق، كأن الكرسي ضاقت عليه، من بعض الألفاظ التي يقولها بعض الشعراء، وربما تستغل أيضا، ربما تستغل، فبعضهم يعني يجد فرصة أنه يتكلم على أهل السنة بمثل هذه المبالغات، فلسنا بحاجة إليها. الاعتدال طيب في الكلام، في الألفاظ، في الأقوال، وإذا قلتم فاعدلوا. قال ربيع بن أبي عبد الرحمن: كان يقال إنما الناس مع علمائهم مثل الصبيان في حجور من يربيهم، قال: يريد آباءهم، يريد آباءهم، تكون همزة على السطر، وقال: آبائهم، كما في المعرفة والتاريخ. وبعضهم استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم منزلة الوالد وأعلمكم. وقال الحافظ بن الصلاح: ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وسؤاله ونحو ذلك، ولا يومئ بيده في وجهه، ولا يقول لو ما تحفظ في كذا وكذا، وما يذهب إمامك الشافعي في كذا وكذا، يعني هذا ما هو من الأدب، هذا يتنبه له. أنت إذا جئت تسأل العالم لابد أن تزين كلامك، لابد أن تزين كلامك، فأنت حين تسأل تشرح نفسك، هل أنت على علم وأدب أم لا، لأن الإنسان إذا كان ليس على كبير علم ربما يتجاوز في الكلام، وربما يأتي بالألفاظ التي لا تليق. ذلك الأعرابي لما لم يكن يجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام جاء من البادية: يا محمد، نقل: يا رسول الله، يا محمد. قال: قلنا له، قال صفوان بن عسال: قلنا له: أغضض من صوتك، إنك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا أغضض، والله لا أغضض. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحتمل من هؤلاء، بل كان الصحابة أحيانا يفرحون بمجيء هؤلاء، لأن الصحابة كانوا يتهيبون من السؤال، فإذا جاء الرجل من أهل البادية يسأل يفرحون حتى يستفيدوا الجواب. لكن هذا في شأن الذي ما يعرف، أما طالب علم يعلم الآداب لابد أن ينظر ما هو السؤال الذي يطرحه، ما هو الكلام الذي يضعه، وأيضا ما يأتي بالسؤال ثم بعد أن يسأل يجعل نفسه كأنه قد اطلع على المسألة وعرف الأقوال. إيش الفائدة أنك سألت؟ إيش الفائدة أنك تسأل وإذا بك بعد ذلك وتقول: قال أحمد فيها وقال الشافعي فيها؟ إذا كنت تعلم ما حاجة إلى أن تعيد المسألة. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أو تأتي إلى من تستفتيه تطلب منه الفتوى ثم بعد ذلك تقول: لكن الشيخ فلان قال كذا. طيب إيش الفائدة أنك تسأله؟ إذا كنت قد اقتنعت بفتوى فلان خلاص، ما في داعي أنك تأتي إلى هذا المعلم الذي يرى مثلا بخلاف هذا الرأي وأنت تريد المصادمة بينه وبينه، هذا ما هو صواب. لابد من معرفة الأدب. قال: ولا يقول إذا أجابه: هكذا قلت أنا، أو كذا وقع لي. هذا يقع كثيرا، بعضهم يسأل وإذا أجبته يقول: والله أنا قد قلت لهم هكذا. يعني خليها في نفسك. ولا يقول له: أفتاني فلان، أو أفتاني غيرك بكذا وكذا. ولا يقول إذا استفتى في رقعة، يعني في ورقة، إذا كان جوابك موافقا لما أجاب فيها فاكتبه، وإلا فلا تكتب. هذا فتوى حسب الطلب، يريد منك فتوى توافق ما في رأسه. وقال الحافظ بن عبد البر: وحقيق على من جالس، كلام الحافظ بن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي. قال الحافظ بن عبد البر: وحقيق على من جالس عالما أن ينظر إليه بعين الإجلال وينصب له عند المقال، يعني معناه ينتبه لكلامه، فإن الإنسان إذا كان ما في قلبه توقير لمعلمه لا يستفيد منه، وأن تكون مراجعته له تفهما لا تعنتا، وبقدر إجلال الطالب للعالم ينتفع بما يفيد من علمه، بقدر إجلال الطالب للعالم ينتفع بما يفيد من علمه. قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه على الورقات في قول العمريطي: قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريطي. قال إنما قال ذلك تواضعا، وإلا فلو اعتقد الطالب في معلمه أو في قائل هذه الأبيات هذه الأمور ما انتفع بعلمه. فبعض الأشياء قد تقال على سبيل التواضع. وهذا يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن لما لقي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخل المسجد اكتنفاه. قال النووي في شرحه على مسلم: في هذا تنبيه على أدب الجماعة في مشيهم مع فاضلهم، وهو أنهم يكتنفون ويحفون به. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.